بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالإجماع. من هذه المسائل: هل يمكن أن تجمع الأمة على خلاف دليل صحيح صريح؟ لا يمكن. وإذا رأينا إجماعا نظنه يخالف دليلا فهو على أحوال، إما أن يكون ذلك الدليل غير صحيح ضعيف، أو غير صريح في الدلالة على المراد، أو أنه منسوخ، أو أنه قد وجد خلاف ولم يطلع عليه هذا الذي يظن أن في المسألة إجماعا. ثم ذكر شروط الإجماع: شرط واحد، وهو أن يكون الإجماع ثابتا صحيحا. وثبوته بماذا يكون؟ إما بشهرته بين أهل العلم، وإما أن يكون ناقله ثقة واسع الاطلاع. الشرط الثاني ذكر: ألا يسبقه خلاف مستقر. قال: فإن سبقه خلاف مستقر فلا يكون إجماعا. والصحيح أنه ينعقد الإجماع وإن سبقه خلاف مستقر. ثم أخذنا مسألة وهي اشتراط انقراض العصر. ما معنى هذه المسألة؟ أي أن الذين أجمعوا على قول لا بد أن يستمروا على ذلك القول حتى يموتوا جميعا. وهل يشترط هذا؟ الصحيح أنه لا يشترط. لماذا؟ ذكر أمرين. نعم، لا يلزم اشتراط، لا يلزم انقراض العصر. لماذا؟ ذكر دليلين. نعم، ليس من شرط الإجماع. لماذا؟ فلا يجوز. نعم، ذكر الشيخ استدل بأمرين. هذا الدليل الأول الذي ذكره، والدليل الثاني قال أن الإجماع ينعقد في ساعة اتفاقهم، فإذا انعقد ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ دليل ثاني أن الأدلة التي أثبتت أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، بل أطلقت ذلك. ثم أخذنا مسألة الإجماع السكوتي، ذكر فيه الشيخ مذاهب أربعة. أنت كنت حاضرا. ذكر أربع أقوال. ما هي؟ أن يكون إجماعا وحجة. أنه ليس بإجماع ولا حجة. قول الثالث: أنه حجة وليس إجماعا. القول الرابع الذي اختاره المؤلف: أنه إذا استمروا على ذلك القول حتى انقرضوا فهو حجة، وإلا فليس كذلك. وأصح هذه الأقوال ما هي؟ أنه ليس بإجماع، إجماع السكوت ليس بإجماع. لماذا ليس بإجماع؟ لأنه الساكت قد يسكت لمصلحة، يرى عدم المخالفة، أو يسكت لأن ذلك القول لم يبلغهم، أو يسكت لأنه متوقف في المسألة لم يترجح عنده قول فيها فيسكت لأجل ذلك. نقرأ الذي بعده. قال المؤلف رحمه الله: القياس هو الدليل الرابع. فذكر الشيخ الإجماع، قلنا والإجماع هو الدليل الثالث، وهذه الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هي التي يعبر عنها العلماء بالأدلة المتفق عليها. فإن الأدلة نوعان: أدلة متفق عليها وهي أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأدلة مختلف فيها وهي تختلف باختلاف من يعتبر الاستدلال بها من العلماء. مما ذكروا من الأدلة المختلف فيها: قول الصحابي هل هو دليل وحجة أو لا، كذلك الاستصحاب، كذلك ما يسمون بالمصالح المرسلة، كذلك الاستحسان، هذا مختلف فيها. والصحيح أنها ليست أدلة، بل هي منها ما يكون داخلا في الأدلة المتفق عليها. وقد مضى معنا الكتاب الكلام في الدليل الأول وهو الكتاب وكثير من مباحث أي القرآن، ومضى معنا باب الأخبار وكثير من مباحث وهي السنة، ومضى معنا باب الإجماع، وهذا هو الدليل الرابع وهو القياس. والقياس قد حصل فيه خلاف يسير، ولكن هذا الخلاف للمتأخرين كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. فقول من قال من العلماء إن القياس من الأدلة المتفق عليها، أي المتفق عليها عند السلف، المتفق على الاستدلال بها بين الصحابة والتابعين وأمثالهم، والخلاف الذي وقع في الاستدلال بالقياس هو خلاف حادث بعد السلف، وأما السلف فكانوا متفقين على الاستدلال بالقياس كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وقبله ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. قال رحمه الله: تعريفه: القياس لغة التقدير والمساواة، هذا معناه في اللغة. ذكر له الشيخ رحمه الله معنيين: المعنى الأول التقدير، فتقول قاس فلان المسجد طوله وعرضه، ما معنى قاسه؟ أي قدره. وقاس محمد البيت أي قدر سعته. فهذا المعنى الأول من معاني القياس وهو التقدير. المعنى الثاني من معاني القياس المساواة، تقول فلان لا يقاس بفلان، والمعنى أي لا يساويه. تقول هذا العالم لا يقاس بهذا العالم، أي لا يساويه، فهذان معنيان في اللغة للقياس. قال واصطلاحا، أي في اصطلاح الفقهاء، في اصطلاح الأصوليين، تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فذكر الشيخ رحمه الله عدة اصطلاحات في هذا التعريف. الأول التسوية، والتسوية معناه الإلحاق، تلحق حكم مسألة بحكم مسألة أخرى، تجعلها مساوية لها في الحكم. تسوية فرع، الفرع هي المسألة التي نريد معرفة حكمها، ليس عندنا فيها نص ولا دليل، بأصل. الأصل هو هي المسألة التي ورد حكمها بالنص بالدليل. في حكم، في حكم من الأحكام كالوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، لعلة جامعة بينهما، والعلة هي السبب الذي ثبت به الحكم. فإذن عندنا في القياس أربع أركان كما سيأتي الإشارة إليها. الركن الأول الفرع. ما هو الفرع؟ قلنا هي مسألة طرأت علينا نريد معرفة حكمها. الثاني الأصل. ما هو الأصل؟ هي المسألة التي ورد حكمها بالدليل في القرآن أو السنة أو الإجماع. الركن الرابع أو الركن الثالث الحكم. نريد نعرف حكم الفرع هذا. والركن الرابع العلة. العلة هي السبب الذي ثبت به الحكم. فنأتي مثلا إلى مسألة حادثة. الآن وجدت عند الناس ما يسمى بالحبوب المخدرة. هذه الحبوب المخدرة نريد معرفة حكمها في الشرع. ما حكمها؟ عندنا أصل، وعندنا فرع، وعندنا حكم، وعندنا علة. فالأصل هو الخمر الذي وردت فيه أدلة كثيرة. ما هو علة تحريم الخمر؟ أنه مسكر. فالآن عندنا أصل وعندنا علة. الأصل الخمر، والعلة الإسكار. الفرع ما هو؟ الحبوب المخدرة. ننظر هذه الحبوب المخدرة هل وجدت فيها العلة التي في الأصل أو لم توجد؟ وجدت. فالعلة التي في الأصل هي الإسكار، هي موجودة في هذه الحبوب المخدرة. إذن ما هو حكم هذه الحبوب المخدرة؟ محرم مثل حكم الأصل. كيف عرفنا حكم هذا الفرع؟ عرفنا بماذا؟ بالقياس. مع أن هذا بعضهم يثبته بالدليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر، فكل ما أسكر فهو حرام سواء كان سمي خمرا أو لا، ولكن هذا يوضح معنى القياس. فالقياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. الآن تقول يقول لك قائل اضرب زيدا لأنه كسر نافذة المسجد. الآن عندنا أصل، ما هو الأصل؟ زيد. ما هو الحكم؟ الضرب. ما هو العلة التي ثبت لأجلها هذا الحكم أنه كسر نافذة المسجد؟ خرجت تضرب زيدا فوجدت الذي كسر النافذة زيد وعمر، هل تضرب عمر الآن؟ نعم تضرب زيد وتضرب عمر. لماذا؟ قياس، مع أن الأمر أمرت بضرب من؟ زيد. فبأي حق تضرب عمر الآن؟ بالقياس، لأنه وجدت عنده العلة التي ثبت لأجلها حكم الأصل، فكذلك يثبت الحكم في الفرع. واضح ما معنى القياس؟ هذا معنى القياس، أن تسوي فرع ليس فيه دليل، مسألة طرأت علينا ليس فيها دليل، تسويها بأصل ثبت فيه الدليل، لأن العلة واحدة. الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. لأن عندنا حكم أصل، وهو أن قذف المحصنة الأصل هي المحصنة، والحكم هو جلد 80 جلدة. العلة والسبب ما هو؟ القذف. لو وجدنا إنسانا قذف رجلا محصنا، ما قذف امرأة، قذف رجلا، إذا لم يأتي بأربعة شهداء هل نجلده 80 جلدة؟ ها؟ نجلده، مع أن الدليل في حق من ورد؟ في رمي المحصنة، ولم يرد في رمي المحصن الذي هو الرجل، لكن قياسا عليه فإنه يجلد. قال الله تعالى في الإماء إذا تزوجنا فإذا أحصنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي نصف حد الزنا. الآن عندنا أصل، ما هو الأصل؟ الأمة المتزوجة. عندنا حكم، ما هو الحكم؟ أنها تجلد نصف الحد. عندنا علة سبب، ما هو السبب؟ ها؟ الزنا. لو زنى العبد، عبد ذكر غير الأمة، كم نجلده؟ نجلده نصف الحد. من أين أخذنا هذا الحكم؟ مع أن الآية ليس فيها جلد العبد نصف الحد، إنما فيها جلد الأمة نصف الحد، أخذناه بالقياس، لأن العلة موجودة وهي الرق. العلة موجودة وهي نصف العذاب بسبب الرق، الزنا مع أنه رقيق. فهذا معنى القياس. باب القياس باب يفتح على الإنسان علما كثيرا، يستفيد الإنسان من الدليل الواحد أحكاما ومسائل كثيرة جدا. ولذا فالقياس هو فهم يؤتيه الله تعالى من يشاء. علي رضي الله عنه لما سأله بعض الصحابة هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم دون سائر الناس، ماذا قال علي؟ قال ما خصنا بشيء، ليس عندنا إلا كتاب الله وفهم يؤتيه الله من يشاء. هذا الفهم هو معنى القياس، أي أنه يفهم من الدليل الواحد ما لا يفهمه غيره، يفهم مسائل كثيرة. فباب القياس من الأبواب المهمة لطالب العلم، ضبط ذلك من أنفع ما يكون لطالب العلم، فإن بعض الناس توسع في الأقيسة حتى صادم بها الأدلة، وبعض الناس أهمل القياس وتركه إطلاقا حتى تحجر على ظاهر النصوص وخفيت عليه حكم النصوص، أو قل لم يرفع بها رأسا وإن لم تخفى عليه حكم النصوص وفوائدها وما شرعت لأجله. فإذا عرفنا تعريف القياس وقد تضمن أركان القياس، فكم هي أركانه؟ أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة. قال: فالفرع المقيس الذي تريد أن تقيسه على غيره، والأصل هو المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها، والعلة هو المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. وهذه الأربعة أركان القياس. إذا فهمنا هذا معنى القياس فنأتي إلى كونه حجة أو لا. قال رحمه الله: والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. اختلف في القياس كما سبق، وأن هذا الاختلاف حادث، هل هو دليل وحجة نحتج بها أو لا؟ فعامة العلماء، بل حكاه بعضهم إجماعا من السلف، على أن القياس حجة ودليل يستدل به. إذا كان قياسا معتبرا توفرت فيه شروطه التي سيأتي بيانها إن شاء الله. وهكذا، وهذا كما سبق قول عامة أهل العلم، بل هو إجماع السلف من الصحابة ومن بعدهم. وأدلة هذا القول كثيرة، من القرآن ومن السنة كما سيمثل به الشيخ رحمه الله. وخالف بعض العلماء فقال لا يستدل بالقياس، ليس القياس من الأدلة المعتبرة، وهذا القول مشهور عن الظاهرية. وأول من يعرف عنه القول بهذا القول هو النظام من المعتزلة، وتابعوا على ذلك بعض أهل العلم كالظاهرية، ومن أشهر من نصر هذا القول ابن حزم، فأنكروا القياس إنكارا كليا. واستدلوا بأدلة في ذم القياس وتقبيحه، هي في الحقيقة في القياس الفاسد. قالوا: لأن أول من قاس هو إبليس، وقد ذمه الله على قياسه حين أمر الله تعالى بالسجود لآدم، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أي قاس إبليس أن الذي يكون أفضل لا يسجد لمن هو أدنى منه منزلة، إنما الأدنى يسجد لمن هو أرفع منه منزلة، كالمخلوقين يسجدون لله تعالى. فقاس إبليس أنه هو أفضل من آدم، إذن فلا يسجد لآدم، فقالوا ذمه الله على هذا القياس وأخرجه بسبب من الجنة، فدل على أن القياس مذموم. وهذا في الحقيقة استدلال كلا شيء، فإن هذا في القياس الفاسد الذي يصادم النص، كما سيأتي معنا أن من القياس ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد، وهذا قياس فاسد صادم الدليل. والقائلون بإثبات القياس لا يقولون بالقياس الفاسد، بل يقول القياس الفاسد غير معتبر. ولهم أدلة كثيرة، ألف ابن حزم في هذا كتابا كبيرا سماه الصادع، أنكر فيه القياس ورد على القائلين به. ولا شك أن هذا القول خطأ، وأن الحق ما عليه عامة أهل العلم، بل قد حكى غير واحد من العلماء أنه مجمع عليه بين السلف الاستدلال بالقياس، كما سيأتي إن شاء الله ذكره من كلام الصحابة وغيرهم. فالحق هو أن القياس المنضبط الذي توفرت فيه الشروط يعتبر دليلا يستدل به، ولا بد من هذا القيد، القياس المنضبط المعتبر، لأن بعض الناس توسع في الأقيسة حتى أتى بأقيسة صادم فيها الأدلة. ولا شك أن القياس الذي يصادم الدليل لا يعتبر به، قياس فاسد. قال المؤلف رحمه الله: والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. كذا عبر الشيخ بهذا التعبير الدقيق، وأقوال الصحابة، لم يقل وإجماع الصحابة، وغيره قال وإجماع الصحابة، وكأنه لم يثبت عنده الإجماع فلم يعبر به، لكن هذا هو قول، القول الذي سار عليه الصحابة والتابعون كما ذكره ابن القيم وغيره. قال: فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. هذه الآية في سورة الشورى، ونظيرها الآية التي في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالله يبين أن الكتاب والميزان كلاهما منزل، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. قال: والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. استدل كثير من أهل العلم أن الميزان هو القياس، فأنزل الله الكتاب النصوص التي فيها نص على الأحكام، وأنزل الميزان وهو القياس الذي تلحق فيه المسائل التي لم ترد بها النصوص بالمسائل التي وردت بها النصوص. الثاني قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وهذا من القياس، كما بدأنا أول خلق نعيده، فأثبت الله إعادة الخلق بعد فنائه بالقياس على بدئه. فكما أن الله بدأ الخلق من العدم، فكذلك إذا فني الخلق الله تعالى يعيدهم، وهذا قياس أو ليس بقياس؟ قياس. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. النشور أي البعث والإخراج من القبور، وهذا قياس. أثبت الله تعالى النشور والإخراج من القبور بالقياس على إخراج النبات من الأرض الميتة، فكما أن الأرض تكون ميتة وإذا نزل عليها المطر أنبتت العشب واخضرت، كذلك الناس يخرجون من قبورهم ويعادون إلى الحياة. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. أيضا من الأدلة في القرآن قول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فتأمل إلى هذه الآية، وهي من أصرح الأدلة في القياس، فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي يقيس، ينظر ما الذي صاده فيقيس عليه فدية أو جزاء يدفعه مكان ذلك الذي صاده مثيلا له، فإذا صاد نعامة فيأتي ببدنة من الإبل لأنها تشبهها تماثلها، إذا صاد حمار الوحش أو بقر الوحش يأتي ببقر من الأنعام لأنه يشبهه ويماثله، إذا صاد غزالة يأتي بشاه تشبهها وتماثلها، إذا صاد حمامة يأتي بماذا؟ ها؟ يأتي بدجاجة، ها؟ بشاة، لأن الله قال فجزاهم مثل ما قتل من النعم أي من الأنعام، الأنعام الإبل والبقر والغنم لا يخرج عنها، فأقرب شيء إلى إلى الحمامة ما هو؟ الشاة. نعم، الشاهد أن هذه الآية فيها دليل واضح على القياس، القياس هو التسوية المماثلة، فجزاء مثل ما قتل من النعم. أيضا من الأدلة في القرآن قول الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا أي قيسوا حالكم على حال من سبق في إهلاككم ونجاتكم، هل أنتم من الهالكين أو من الناجين، فاعتبروا حالكم بحالهم أي قيسوا حالكم على حالهم. أيضا من الأدلة في القرآن على إثبات القياس والاستدلال به كل الأدلة التي فيها التمثيل، فكل الأدلة التي فيها ضرب الأمثال فهي من باب القياس. إذن أدلة القياس في القرآن كثيرة، فكل مثل في القرآن هو قياس. لماذا؟ لأننا عرفنا القياس بأنه إلحاق فرع بأصل، والتمثيل ما هو؟ إلحاق فرع بالأصل الذي يشابهه، تمثل شيئا بشيء، فكل الأدلة التي فيها التمثيل في القرآن هي دليل على إثبات القياس. قال رحمه الله ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها، كان على أمها الصيام فماتت، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تقضي عن أمها، فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها، قالت نعم، قال فصومي عن أمك. انظر هذا الاستدلال من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قياس صريح، كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا أن يقول لها نعم صومي عنها، جاءت تسأل هل أصوم عن أمي، كان قادرا أن يقول صومي عنها، لكنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يعلم أمة الاستدلال بالقياس وأنه دليل صحيح. قال أرأيت لو كان على أمك دين أي للخلق للمخلوقين أكنت فقضيتيه أيؤدي ذلك عنه، وجافر أكنت قاضيته أي كنت تقضينه، قالت نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء، أو قال فصومي عن أمك، رواية دين الله أحق بالقضاء جاء في الحج. وهذا قياس، أي كما أنه يقضى حق المخلوق، وكما أنه إذا قضي حق المخلوق برئت الذمة وسقط الطلب، فكذلك الدين الذي على الإنسان بينه وبين الله يقضى، وإذا قضاه برئت به الذمة. قال الثاني أن رجلا أتى إلى النبي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، جاء بهذا الكلام يريد أن يعرض بانتفائه منه أنه ليس ولده، هو أبيض وزوجته بيضاء، إذن من أين جاء هذا الولد الأسود؟ فهو يريد أن أراد بهذا الكلام أن يعرض بالتخلي عن هذا الولد بعدم انتساب الولد إليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر، أي إبلي حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق هو الذي يكون أسود إلى أبيض مثل الورق وهو الفضة، بياض فيه سواد، ها هل فيها من أوراق؟ قال نعم، أي فيها أوراق. قال فأنى ذلك؟ إذا كان الأب أحمر والأم حمراء، منين جاء هذا الأوراق؟ قال لعله نزعه عرق. ومعنى لعله نزعه عرق أي جاء إلى بعض أجداده، إلى بعض آبائه من جهة أبي أو أمه، لعل بعض آبائه من جهة أبي أو أمه كان أورق، فجاء هذا الجمل أورق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، أي لعل أحد أجدادك أو أجداد زوجتك كان أسود فجاء هذا الولد مثله. الآن هذا قياس أو ليس بقياس؟ قياس صريح. قاس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الولد الأسود بين أبوين أبيضين على الجمل الأورق بين جنبين أبوين أحمرين. أيضا من الأدلة في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، فماذا أجاب الرسول؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أعليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك لو وضعها في حلال. كان الرسول عليه الصلاة والسلام قادرا حين سألوه أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر أن يقول لهم نعم فيها أجر، لكن أثبت ذلك بالقياس، وهذا الذي يسمى بقياس العكس كما سيأتي معنا بيانه. أي إذا ثبت الوزر في وضع الشهوة بالحرام فكذلك يثبت الأجر في وضعها في الحلال. أيضا من أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا قياس، أي كما أنه يحرم محرمات بالنسب كذلك تحرم محرمات بالرضاع. وغيرها من الأدلة كثير. قال وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه لأبي موسى الأشعري في القضاء، قال أي عمر كتب لأبي موسى كتابا، ثم الفهم الفهم، كرر له ذلك، وهذا الذي يسميه العلماء بأسلوب الإغراء، أي يحثه على التفهم للمسائل التي تنزل به. كان أبو موسى قاضيا على العراق في زمن عمر. ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. كتاب عمر هذا أخرجه الدارقطني وكذلك البيهقي وكذلك الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه وابن عساكر في تاريخ دمشق، وهو أثر ثابت فيه وجادة صحيحة لبعض أولاد أبي موسى الأشعري، وجد كتاب عمر رضي الله عنه إلى جده أبي موسى، فالأثر هذا ثابت وصحيح. قال ابن القيم، نقله الشيخ، قال ابن القيم وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وهكذا البيهقي في سنن حين أخرجه قال وهذا كتاب مشهور بين العلماء ويجب على كل قاض أن يراه أو أن يطلع عليه. تأمل هذا الأثر من عمر، ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. ما معنى هذا الفهم الفهم في مسائل تأتيك ليست في قرآن ولا سنة؟ ما معنى؟ أي تقيسها على الذي ورد في القرآن والسنة. ولذا قال له ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، أي ألحق الشيء بمثيله، لا تفرق بين المتماثلات، فالقياس هو جمع بين المتماثلات. وهذا الكتاب للا عمر هو الذي بنى عليه ابن القيم رحمه الله كتابه أعلام الموقعين. ولذا فكتاب أعلام الموقعين للإمام ابن القيم من أحسن الكتب التي تكلمت عن القياس وعن الاحتجاج به، وضرب لذلك أمثلة كثيرة. ومن أعظم الكتب التي استفاد منها ابن القيم رحمه الله في ذلك كتاب جامع بيان العلم وفضل لابن عبد البر، وقد مر معنا باب مختصر ومفيد جدا في هذا الشأن، سماه ابن عبد البر باب مختصر في إثبات المقايسة في الفقه، أو في إثبات القياس في الفقه. كم حشد فيه ابن عبد البر أدلة، ذكر أدلة من القرآن كالآية التي ذكرناها فجزاء مثل ما قتل من النعم، ذكر أدلة كثيرة من السنة منها الأدلة التي ذكرها الشيخ وغيرها، ذكر وقائع كثيرة ابن عبد البر من فعل الصحابة ومن فعل السلف حصل إجماع على القياس فيها. ولذا فهذا الباب في كتاب جامع بيان العلم وفضله، باب مختصر في إثبات المقايسة في الفقه، يعتبر من أنفع المباحث التي تكلمت عن القياس والاحتجاج به وذكر الأدلة عليه والأمثلة من هدي السلف في أنهم كانوا يثبتون الأحكام بالقياس. قال رحمه الله: وحكى المزني، كلام المزني هذا ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم، نقله عنه ابن القيم في أعلام الموقعين. قال: وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. هذا كلام واضح. الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه، إذا كان من عصر الصحابة إلى يوم معناه أنه أجمعوا أو لا أجمعوا عليه ولا يعلم لهم مخالف، أجمعوا على أن نظير الحق حق. نظير الحق أي مثيله، ما يشابهه يكون حقا، فلا يمكن أن يكون هذا الشيء حقا ومثيله يكون ماذا؟ باطلا. الشريعة لم تأتي بالتفريق بين المتماثلات، ولم تأتي بالجمع بين المختلفات المتضادات أبدا، بل جمعت بين المتماثلات وفرقت بين المتضادات المختلفات. فالقياس هو من باب إلحاق النظير بنظيره، ونظير الباطل باطل. قال: واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. إذن هذه مقدمة من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعريف القياس وإثبات أن القياس دليل يستدل به. كما سبق فهم هذا الباب من المهم لطالب العلم. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه في كتابه أعلام الموقعين: قال بعض العلماء يفهم من الدليل الواحد حكما واحدا أو مسألة واحدة، وبعضهم يفهم منه حكمين أو مسألتين، وبعضهم يفهم منه عشر أحكام أو عشر مسائل. قال بعض العلماء يكتفي بلفظ الدليل منطوقه، قال وبعض العلماء يستفيد من منطوقه ومفهومه وإشارته وفحواه. بعض العلماء قال يستدل بالدليل ويستفيد منه على انفراده، وبعض العلماء يضم إليه دليلا آخر ويستفيد من مجموع الدليلين أحكاما لا يستفيدها من مجرد الدليل بمفرده. قال وهذا هو الفهم الذي يؤتيه الله تعالى من يشاء، وهذا هو القياس. فإغلاق باب القياس معناه تعطيل للأذهان عن التفقه، تعطيل لأهل العلم أن يتفقهوا وأن يتأملوا في أدلة الكتاب والسنة. أيضا فتح هذا الباب على مصراعيه بدون ضوابط ولا قيود ولا شروط يجعل من يأتي يقيس قياسات تصادم الدليل، فلا تشدد كما تشدد الظاهرية وأمثال في إنكار القياس، ولا تساهل كما تساهل بعض الأحناف من أصحاب الرأي الذين أدخلوا في الفقه كثيرا من المسائل التي تصادم الأدلة، ولكن هدي السلف ومذهبهم الذي ساروا عليه هو خير مذهب. القياس المنضبط المعتبر هو الذي يستدل به، وستأتي شروطه إن شاء الله وأنواعه، ونحن تأخرنا في عمدا شيئا فشيئا، ثم نذكر شروطه في درس، ثم بعد ذلك أقسامه في درس ثالث، حتى يفهم لأهمية هذا الباب. أيضا هذا الباب يحتاج إلى خوف من الله تعالى، فإن الإنسان قد يأتي يلحق أحكاما ومسائل لا يدل عليها الدليل، فيحلل ويحرم بحجة القياس، فيحتاج إلى تأمل ونظر وتقوى لله تعالى. في أوراق يذكر فيها أخوة أدلة على القياس من السنة، كحديث الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا قال ترضى لأمك، وحديث أرأيتم لو أن نهرا جار على باب أحدكم يغسل منه 5 مرات هل يبقى من درنه شيء، قال كذلك الصلوات. أدلة إثبات القياس كثيرة، ولو أخذ إنسان يجمع الأدلة من القرآن والسنة وكلام السلف وما أثبته السلف من المسائل والأحكام بالقياس وما قاسوا فيه لقيا في مجلد، وربما أنه قد ألف في هذا الباب لا يغفل أهل العلم عن مثله، فأدلة ذلك كثيرة جدا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.